أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم عن معاني الفرح تكبو كلما كاد.
أهلا وسهلا وبعد أرحب بكم في برنامجكم مشكلات من الحياة، وأقدم بين يدي ذلك حمدا لله عز وجل وثناء عليه أن وفقنا لخيرات كثيرة، ونشكره جل وعلا على ما من به علينا من نعم متعددة. وأصلي وأسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذرها منه. وبعد، تعرض للناس في حياتهم مشكلات عديدة، سواء كانت في عباداتهم أو كانت في معاملاتهم أو كانت في علاقاتهم ببعضهم أو كانت في أمورهم المالية أو في أبدانهم أو في قلوبهم أو في سائر أحوالهم. هذه المشاكل نحتاج إلى علاجها، نحتاج إلى علاج للمشاكل التي ترد إلينا، بل لا نكتفي بذلك. العالم أجمع يعاني من مشكلات عديدة في مجالات متعددة من الحياة، نحتاج إلى علاج تلك المشاكل. عندنا طرائق للعلاج موجودة في شريعتنا، في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أفضل الحلول وأحسن العلاجات للمشاكل التي تمر بها البشرية، ومن ثم فرغبة في إنقاذ مجتمعاتنا من هذه المشاكل وسعيا لدرء المشاكل عن الناس أجمعين، نبرز الحل الشرعي لهذه المشاكل ونبين الطريقة الإيمانية الدينية التي يترتب عليها علاج مشاكلنا وصلاح أحوالنا واستقامة أمورنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. هذا يجعلنا نعرض لهذا البرنامج مشكلات من الحياة، نعرض هذه المشكلات، نبين حقيقتها، نبين طرق علاج هذه المشكلات. لماذا نبحث هذا الموضوع؟ وما هي الأسباب التي تدعونا لبحث موضوع المشكلات وطرائق علاجها؟ هناك أشياء كثيرة، منها أن النصوص الشرعية قد احتوت على حل ناجع لجميع المشاكل. هذه النصوص في الكتاب والسنة تحتاج إلى من يستخرجها ويظهرها ويبينها للناس وينزلها على وقائع الخلق، وبالتالي فإن البحث في هذه المشاكل والطرائق الشريعة في حلها من أهم ما يكون. ثانيا، من أسباب بحث هذا الموضوع الرغبة في الرفع من مكانة هذه الأمة، فإن هذه الأمة إنما تنزل مكانتها وتخبو درجتها بسبب هذه المشاكل التي تعرض لحياتها، ومن هنا لا بد أن نحاول مسح هذه المشاكل من أجل أن نتمكن من الرفع من درجة هذه الأمة، وبالتالي تصفو لنا الحياة وتستقيم أمورنا، يحل الإخاء والمحبة محل العداوة والبغضاء، يكون الغنى محل الفقر، يكون الألفة محل العداء، تكون الصحة محل المرض، تكون حياتنا كلها على أكمل الوجوه وأتمها. كذلك من أسباب بحث هذا الموضوع أن نكون قابلين بالتحدي في مواجهة هذه المشكلات، فإننا إذا لم نستشعر أننا نواجه مشكلات فحينئذ لن نتمكن من الرقي بأنفسنا، لن نتمكن من الرقي إلا إذا عرفنا أننا نواجه مشكلات ونسعى إلى حلها. هكذا أيضا في دراسة هذا الموضوع محاولة جادة لتخليص الأفراد والأسر والمجتمعات من هذه المشكلات وتقديم الحلول الشرعية الناجحة. ومن أسباب جعلي أطرح هذا الموضوع بين أيديكم أنني أحاول استنهاض همة الأمة، أحاول استنهاض همم الأفراد لإصلاح أحوال البشر جميعا، ليس لإصلاح أحوالنا فقط بل لإصلاح أحوال الناس كلهم. فمن هنا هذا موضوع مهم وجدير بالبحث وجدير بأن يكون محل نقاش وسؤال. وإني لأدعو كل من كان صاحب فكر أو صاحب قدرة على إيصال المعلومة من أرباب وسائل الإعلام وأصحابها أو من الدعاة أو من الخطباء إلى تناول الموضوعات التي سنتناولها من زوايا مختلفة وبطرائق متنوعة من أجل أن نتمكن بإذن الله عز وجل من حل مشكلاتنا. كيف نبحث موضوع المشكلات؟ وما هي الطريقة الشرعية لحل هذا الموضوع؟ الذي سنبحثه في هذا الموضوع من المشكلات سنبحثه على النحو التالي. أولا سنقوم بالتأصيل الشرعي لهذا الموضوع بعد أن نعرف به. نذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في هذا الموضوع، وقد نرتبها ونقسمها بحسب طريقة تناولها لتلك المشكلة. ثم بعد ذلك نذكر مظاهر هذه المشكلة ونعرف بها من أجل أن يكون المشاهد على قناعة بأن هذه المشكلة موجودة، وأن يعرف أن هذه المظاهر تمثل تلك المشكلة وبالتالي يسعى لحلها. ثم بعد ذلك نذكر الآثار الناتجة عن هذه المشكلة من أجل أن نتفادى تلك الآثار من جهة، ومن أجل أن نعرف مقدار تلك المشكلة مقدارا حقيقيا. ثم بعد ذلك نتباحث في أسباب هذه المشكلة، ما هي الأمور التي أدت لوجود هذه المشكلة والأسباب التي حصلت المشكلة بسببها. ثم نعرج بعد ذلك على جزئية من أهم الجزئيات، ألا وهي طرائق العلاج. ما هي الطرائق الشرعية التي تحضر في الذهن لمعالجة هذه المشكلة، لنقدم تجارب عملية، لنقدم وسائل واضحة للعلاج. ثم قد نعرض بعد ذلك إلى شيء من القصص، ونعرض لبعض ما حدث لمن سبقنا مما يتعلق بتلك المشكلة. من خلال برنامجنا هذا الذي نعرض فيه للمشاكل ونعرض فيه لطرائق العلاج، نكون قدمنا وساهمنا بإذن الله عز وجل مساهمة فاعلة في رقي هذه الأمة. ومن خلال هذا نذكر بأمور، أولها كمال هذه الشريعة، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما من مسألة إلا وفي النصوص الشرعية توضيح لها. كذلك نذكر بأن هذه الشريعة قد جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن مقتضى ذلك أن تكون هذه الشريعة قد ساهمت في علاج المشكلات التي تعرض للناس في حياتهم. أيضا من دراسة هذا الموضوع يجعلنا ذلك نستفيد ونعرف أن هذه الشريعة الصالحة مصلحة لكل زمان ولكل مكان، وأنها مساهمة فاعلة، وأن لها مساهمة فاعلة في إصلاح أحوال البشر. ومن خلال هذا الموضوع، موضوع مشكلات الحياة، يتبين لنا أهمية مراجعة علماء الشريعة والحاجة الشديدة لمثل هذا، فإن علماء الشريعة هم الذين يفهمون النصوص الشرعية، عندهم قواعد للفهم والاستنباط، يتمكنون بواسطتها من فهم الأحكام ولذلك قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما أشد حاجتنا لبحث المشكلات، وما أشد حاجتنا لمعرفة الأسباب المؤدية إليها، وما أشد حاجتنا لمعرفة المظاهر التي تبين لنا حجم هذه المشكلة، وما أعظم وأشد حاجتنا لدراسة طرائق العلاج، الطرائق الشرعية لعلاج هذه المشكلات. هذا موضوع مهم وسنعرض إن شاء الله في حلقاتنا المتتابعة للعديد من هذه المشاكل، سواء كانت مشاكل نفسية كالاضطراب والقلق وأمراض القلوب، أو كانت مشاكل أسرية كالمشاكل بين الزوجين وكالطلاق وكالعنوسة، وهناك أيضا مسائل مالية كالبطالة والديون، وهناك أيضا مسائل عبادية بين العبد وربه كضعف التدين ونحو ذلك، أيضا هناك مسائل شتى ومشكلات متنوعة من كافة مجالات الحياة. ما نعرضه من المشاكل هو في الحقيقة نماذج، لأننا لا نستطيع أن نستوعب المشاكل كاملة، ومن هنا فإننا نحرص على أن تكون مساهمتنا بانتقاء المشاكل المهمة، بانتقاء المشاكل التي يعظم تأثيرها. وخذ مثلا مشكلة المخدرات والمسكرات، مشكلة عويصة تنتشر في الناس وهناك من يروج لها وله استفادة منها، كيف نساهم في علاج هذه المشكلة؟ وما هي الطرائق التي تكون سببا من أسباب الحل لتنقذ الأمة من مثل هذا؟ المشاكل عديدة وكثيرة ومتنوعة، وما ذكرته إنما هو نماذج. نعرض لأول هذه النماذج بعد الفاصل الذي يأتينا بعد قليل، نعرض فيه لمشكلة ضعف الهمة، فإن بعض الناس لا يكون عنده قدرة، لا يكون عنده قدرة على مواجهة ما يعرض له في حياته، أو يكون ضيق الفكر، ضيق الفكر، ينظر إلى الأمور القليلة ويترك الأمور العظيمة، ولا يكون عنده قدرة على مواجهة ما يعرض له في حياته من المشاكل. هذا الموضوع، موضوع ضعف الهمة، هو ما سنناقشه بإذن الله عز وجل بعد الفاصل الذي يأتينا بعد قليل.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم.
أهلا وسهلا ومرحبا أيها المشاهدون الكرام في برنامجكم مشكلات من الحياة. تكلمنا قبل الفاصل عن هذا البرنامج الجديد وعن أهدافه وأسباب بحثه وعن طريقة معالجة المشاكل، ونعرض نموذجا لهذه المشاكل في لقائنا هذا. هذا النموذج يتعلق بضعف الهمة. بعض الناس يكون عنده همة عالية، وبالتالي تجده يسعى لتحقيق أعلى الأمور وأكملها، وبعض الناس يكون دنيء الهمة، إنما مقصوده تحقيق مقاصد سيئة وأهداف غير نبيلة. ولذلك هذه المشكلة، مشكلة ضعف الهمة، لا بد من مدارستها وتباحثها. ما المراد بضعف الهمة؟ المراد بضعف الهمة ضعف النفس عن طلب المراتب العليا، وقصور الأمل، وقصور الأمل عن الغايات الفاضلة، والرضا بأصاغر الأمور ودناياها، وإيثار الراحة والدعة والقصور عن معالي الأمور. هذا هو ضعف الهمة. وضعف الهمة له مظاهر متعددة في حياتنا. من تلك المظاهر ضعف الهمة في علاج المشكلات، فبعض الناس لا يكون لديه رغبة في علاج ما يمر بالناس من مشاكل، فبالتالي هذا مظهر من مظاهر هذه المشكلة. هناك ضعف همة في العبادات والطاعات، تجد بعض الناس تضعف همته عن طاعة الله عز وجل، لا يواظب على واجبات ولا يحرص على نوافل ومستحبات، يغفل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ما تقرب العباد إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليهم، وما يزال يتقرب عبدي إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا من مظاهر هذه المشكلة ضعف الهمة في طلب العلم. بعض الناس لا يكون عنده همة في تعلم ما ينفعه في دنياه وآخرته، أو بعض الناس يتعلم العلم الشرعي لكن بنية سيئة، لا ينوي بذلك التقرب لله عز وجل، أو يكون هناك ضعف همة في عدم القيام بحق طلب العلم، إما بالتأدب بآدابه أو بنشر هذا العلم. كذلك من ضعف الهمة التهرب عن المسؤوليات والواجبات المناطة بالإنسان، فعندما يكون هناك واجبات عليك، عليك أن تقوم بها، إذا لم تقم بها فهمتك ضعيفة. كذلك أيضا من مظاهر هذه المشكلة، مشكلة ضعف الهمة، استصعاب الأعمال الصالحة. عندما يكون هناك أعمال طيبة، تجد بعض الناس يستصعبها ويضع العراقيل في طريقها ويقول: بيني وبينها كذا وكذا، بينما من كانت همته عالية يستسهل ذلك ويستسهل الصعب، لأنه يرجو ويؤمل في ثمرة أعلى. هكذا أيضا من مظاهر ضعف الهمة التخلق بخلق البخل والشح، وذلك لأن البخيل ليس عنده همة لتحقيق مصالح عليا أكثر مما بذله من مال. كذلك من مظاهر ضعف الهمة اقتصار الإنسان في مقاصده وهمومه على اختيار الملابس واختيار المراكب واختيار أنواع المساكن، ينظر إلى المظاهر ويترك الحقائق. كذلك من مظاهر ضعف الهمة اتباع الشهوات، كلما عرضت له شهوة اتبعها وسار في طريقها وترك المقاصد العظيمة التي أعدت له. كذلك من مظاهر ضعف الهمة التسويف والتأجيل، كلما جاءه عمل من الأعمال الطيبة التي تحقق أهدافا نبيلة، تجده أدخل كلمة: سوف أؤديه بعد ذلك، سنؤجله إلى يوم آخر. هكذا أيضا من مظاهر ضعف الهمة أن يكون نظر الإنسان قاصرا على الدنيا فقط، بينما صاحب الهمة العالية ينظر إلى الدارين، دنيا وآخرة، ويسعى إلى تحقيقهما، ويعرف أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن عمارة الدنيا وسيلة لعمارة الآخرة. هكذا أيضا من صور ضعف الهمة اليأس، فذلك القنوط وذلك اليأس ليس من الهمة العالية في شيء، بل الهمة العالية تكون بالتفاؤل، تكون ببذل الأسباب المؤدية إلى إنجاح الأهداف وتحقيق المنى العالية. كذلك من مظاهر ضعف الهمة تتبع زلات الآخرين، كلما وجد هفوة فرح بها وطار بها ونشرها في الآفاق. من آثار هذه المشكلة، مشكلة ضعف الهمة، التخلق بالأخلاق السيئة، فإن ضعيف الهمة لا يسعى إلى خلق فاضل عالي، وبالتالي يترك الأخلاق الفاضلة ويتزيى ويتخلق بالأخلاق السيئة، فتجده يقتنص كل خلق سيء، وما ذاك إلا لأن همته ضعيفة دنيئة. ينتج عن ضعف الهمة عند الأفراد، ضعف الأمة ككل. إذا وجد صاحب همة عالية حرك الأمة كلها، وكم من إنسان واحد كان له تأثير عظيم في مجتمعات بكاملها. وبالتالي فإن ضعف الهمة يؤدي إلى ضعف الأمة. كذلك من آثار ضعف الهمة عدم تحقيق الأهداف الطيبة النبيلة، لأن من كان عنده هدف أو من كان يرجى منه تحقيق أهداف لكن همته ضعيفة دنيئة، فإنه حينئذ لن يحقق هذه الأهداف التي ترجى منه. كذلك يترتب على ضعف الهمة تسلط العدو علينا وعلى مجتمعاتنا، لأننا ليس لدينا همة وبالتالي لا نؤدي عملا، وليس لنا هدف وبالتالي لا نسعى لتحقيق ذلك الهدف، ومن ثم يتمكن عدونا منا. كذلك ضعيف الهمة تجده تاركا للإنصاف، تاركا للحكم العدلي على أفعال الآخرين، إلى غير ذلك من الآثار السيئة العديدة المترتبة على ضعف الأمة. لماذا يوجد هذا الضعف؟ هناك أسباب. من تلك الأسباب الاشتغال بالسفاسف ومحقرات الأمور وترك الأمور الكبيرة العالية، فإن الاشتغال بالسفاسف الأمور يضعف الهمة ويجعل الإنسان لا تعلو همته ولا يحسن عمله. هكذا أيضا من أسباب ضعف الهمة الرضا بالدون، فتجده يرضى بأقل الأشياء ولا تجده يتطلع إلى أعلاها وأكملها. إذا جاء في الأجر والثواب رضي بأدنى درجات الواجب، ولم تجده يتطلع إلى كمال إرضاء الله عز وجل بأداء الواجبات على أكمل وجوهها وبالمحافظة على النوافل. وفي تجارته تجده يكتفي بما ينفقه في يومه ولا يتطلع إلى زيادة هذه التجارة. لماذا؟ لضعف همته. هكذا في الموظف، في العسكري، في غيره من أنواع الناس، عندما تضعف همتهم يكون من أسباب ذلك أنهم يرضون بالدون ولا يستشعرون الهدف من حياتهم. كذلك من أسباب ضعف الهمة ما يبتلى به الإنسان من أصحاب سوء يجعلونه يبتعد عن الأعمال اللائقة به وعن الأهداف المناسبة له. فكم جرى صاحب السوء وصديق السوء على الإنسان من أسوأ ومن صفات سيئة. كذلك من أسباب ضعف الهمة التربية السيئة، فمن ربوا تربية غير مناسبة فإن هممهم في الغالب لا تكون على أعلى المستويات. هكذا أيضا من أسباب ضعف الهمة الكسل، فإن الكسلان ضعيف همة، وإن هدف إلى أهداف جميلة لكنها لا تنمو هذه الأهداف ولا تزداد، وإنما تتقلص وتقل بسبب كسله. هكذا أيضا من أسباب ضعف الهمة ما يؤديه بعض وسائل الإعلام من شغل الناس بأمور لا فائدة فيها ولا ثمرة لها، يثيرون الناس ويهيجون عواطفهم فيما لا يعود عليهم بالخير والنفع. هكذا من أسباب ضعف الهمة عدم وجود القدوة الصالحة التي يقتدي بها الناس. كذلك من أسباب ضعف الهمة ضيق الأفق، بحيث يكون الإنسان لا ينظر إلى مرأى بعيد، إنما نظره بين قدميه. كذلك من أسباب ضعف الهمة عند البعض استطالة الطريق، عندما يطول عليه الطريق طريق الخير والهدى والصلاح يجد الطريق طويلا ولا يتخلق بخلق الصبر، ومن ثم تضعف همته. كذلك من أسباب ضعف الهمة إبراز أشخاص لا يصح الاقتداء بهم، لم يقدموا شيئا نافعا للأمة، فإبراز هؤلاء يؤدي إلى ضعف الهمم واشتغال الناس بالسفاسف وبما لا قيمة له في الحياة. كيف نعالج هذه المشكلة، مشكلة ضعف الهمة؟ هناك طرائق كثيرة أعرض لشيء منها. فمن ذلك ينبغي بنا أن نعرض الأهداف النبيلة على الأمة وبالتالي يؤدي هذا إلى جعل الناس يسعون إلى تحقيق هذه الأهداف، وتكون تلك المقاصد أهدافا لهم. هكذا أيضا ينبغي عرض القدرات الطيبة وعرض الصور والنماذج الحسنة على الأمة لتكون قدوات صالحة لنا. هكذا ينبغي بنا أن نربي نفوسنا على الصبر وعدم استطالة الطريق. كذلك ينبغي بنا أن يوجد عندنا التشجيع، فنشجع أصحاب المهارات وأصحاب الهمم العالية لندرأ بذلك ضعف الهمة. كذلك علينا أن نسعى إلى اغتنام الأوقات فيما يعود بالنفع، ونسعى إلى جعل الناس يغتنمون أوقاتهم فيما فيه خير وسعادة لهم. كذلك من أسباب أو من طرائق علاج ضعف الهمة الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه سبحانه، وعرض دعاء وعرض حوائجنا عليه ودعاء رب العالمين أن يرفع من هممنا. كذلك من طرائق العلاج أن نترفع عن الدنيا، وأن نعود أنفسنا على البذل والعطاء في سبل الخير، فإن هذا مما يعلي الهمم. كذلك مطالعة سير الصالحين، سير الأفذاذ، سير الأئمة والعلماء، سير الذين كان لهم تأثير في الأمة، فإن هذا يجعلنا ممن ينشر علو الهمة في الأمة. وكذلك ينبغي بنا أن نعود الناس على سعة الأفق، وأن نحاول أن نطرد الهموم والغموم من حياة الناس، وأن نجعل الناس يستشعرون المسؤوليات الملقاة عليهم. من الحوادث العظيمة التي نظرنا إليها، انظر أولئك الأعلام الأئمة، الواحد منهم غير حياة أمة، بعضهم غيره في عصره وبعضهم غيره بعد وفاته. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في أمة عندها شرك، عندها أخلاق فيها ما فيها، عندها أحوال مختلفة متنوعة، ثم جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الإسلام، فخلال سنوات قليلة تحولت الأمور. هاجر صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة يطارده قومه يريدون قتله، وبعد سنوات قليلة تحولت الحال، فأصبحوا يطلبون عفوه ويخاطبون وده. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن علت همته ووجد عنده الأهداف الطيبة النبيلة، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم، عن معاني الفرح تكبو كلما كادت تقوم. مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم، مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم.